بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. ونحن ما زلنا في صفة الحج والعمرة،
دخول المسجد الحرام،
وباب اليوم مع باب دخول المسجد الحرام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد،
قرب لنا.
قال المصنف حفظه الله تعالى: دخول المسجد الحرام. قال: المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد وإذا أراد المسلم دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه الذي هو عند الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وفيه أن يقول: بسم الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث، ففي صحيح مسلم رحمه الله وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي، يعني مجموع هذا الحديث. ثالثا: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين. قال: وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاة ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. رابعا: إذا دخل المسلم المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف ثم الصلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
رضي الله. هذا الباب ينطبق على دخول المسجد الحرام وسائر دخول المساجد بيوت الله عز وجل. والمسجد الحرام يطلق إطلاقين كما بين شيخنا رحمه الله. الإطلاق الأول يطلق على المسجد الذي في داخله الكعبة وهو ما أحاط بالكعبة، والإطلاق الثاني يطلق على كل حرم مكة. واستشهد شيخنا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولعله مما يؤيده أيضا قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وليس المقصود أنه انطلق من المسجد، وإنما انطلق به جبريل من بيته في مكة.
من بيت أم هانئ.
وإذا دخل أو أراد دخول المسجد أيا كان قدم رجله اليمنى لثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لورود هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في غيره. ويدل إذا كان دخوله المسجد بقصد الطواف أيا كان، سواء كان طوافا واجب أم طوافا سنة أم تطوع، فإن تحية البيت الطواف حيث تختم بصلاة ركعتين، يختم بصلاة ركعتين. وإن لم يرد الطواف فتحيته كتحية سائر المساجد وهو صلاة ركعتين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فضل.
قال: الطواف، قال: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل.
هنا ننبه إلى أن دخول المسجد الحرام أو دخول المسجد النبوي لا يشترط ولا يلزم بل ولا يسن أن تخصص بابا معينا. والذين يزعمون في بعض الكتيبات أنه يسن لك أن تدخل مع باب السلام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. نعم.
قال: الطواف، الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله، ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. ثانيا: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. قال: وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. قال: ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن.
المقصود بأسبوع سبعا، يعني سبعة أشواط. نعم.
قال: والطائف في طوافه يستلم الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. نسائي بإسناد حسن. قال: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة. ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. رابعا: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. قال: ويدل لتقبيله ما في الصحيحين عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي أنه قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. قال ويدل لاستلامه وتقبيله أيضا ما استلمه به ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به أيضا ما رواه مسلم عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ويدل له كذلك حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجل معه ويقبل المحجل. الحديث عند مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. الحديث عند البخاري. قال وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يسلم الركن بمحجن قال عند الشيخين. قال وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه لأن استلامه مستحب وإذا الناس حرام فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. قال ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. الحديث عند البخاري. قال وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر فقد أخرجه البيهقي وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. قال وسنده صحيح. خامسا إذا حال الطائف الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبل يده وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الحديث متفق عليه ومثل حديث ابن عباس في صحيح مسلم. قال والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة سادسا ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قال قلت لا. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. الأثر رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. سابعا وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في أي مكان بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني فقط. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إرصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا
حليمي
قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله
بل
قال ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الشرع. قال الشيخ: والحديث الذي أشار إليه النووي هو عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولفظ مسلم أعم من لفظ الشيخين. قال: لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. قال: وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
هذه مسألة الطواف، وقد أحاط شيخنا حفظه الله ودون لنا هنا كثيرا من مسائل الطواف العملية والاحترازية، يعني ما ينبغي فعله وما يحترز منه مما قد يفعله كثير من العوام وأنصاف المتعلمين. والطواف عبادة عظيمة يطبقها المسلم امتثالا لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف محصور بالكعبة لا غير، ويشترط أن يكون داخل المسجد، ولو طاف من خارج المسجد فإن ذلك لا يصح، وإن أفتى به من أفتى. فالطواف الصحيح هو ما كان داخل المسجد الحرام محيطا بالكعبة. وأما تتبع الرخص في ذلك فهذا لا يليق بالمسلم الذي جاء ليحج ابتغاء مرضات الله وليرجع بحج مبرور. والحج المبرور هو الذي أدي كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطواف منه ما هو ركن كطواف الحج وطواف العمرة، كطواف الإفاضة وطواف العمرة، ومنه ما هو سنة مؤكدة كطواف القدوم، ومنه ما هو واجب كطواف الوداع، وما عداه فهي مستحبات وتطوعات. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف في كل وقت، ليس له وقت محدود. والطواف خاص بالكعبة لا يمكن أن يطاف بغيرها، لا قبرا ولا حجرا ولا شجرا ولا بيتا ولا مسجدا ولا أي شيء كان، الطواف محصور بالكعبة لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ومعنى الآية أنه لا طواف بغيره البتة، لا يجوز أي طواف آخر. ولذلك يقال للذين يطوفون بالأضرحة ويسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات إن اقتصروا على الطواف فهي بدعة منكرة، وإن دعوا مع الطواف صاحب القبر فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، حتى ولو كان وليا كما يسمونه أو نبيا أو شيخا أو درويشا أو فقيرا كما يقول يسميه البعض، من طاف بقبر الأولياء متعلقا بهم فقد أشرك بالله عز وجل، وعليه أن لا يتعب نفسه لا في الحج ولا في الصلاة ولا في الصوم، لأنه لا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له، لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا ينطبق على من دعا أو طاف أو صلى لقبر أو ضريح أو ذبح له أو نذر له بدعوى أنه يقربهم إلى الله زلفى. فاحذروا أيها الإخوة من التعلق بالقبور وأصحاب القبور، إياك أن تتعلق بالقبور. وأما المقالة الشركية الكفرية الإلحادية التي يقول أصحابها إذا أعيتكم الأمور فعليكم بماذا؟ بمن؟ بأصحاب القبور، فهذا أعظم من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. نعم والله، والله أعظم وأخطر. فالذين ينذرون لأصحاب القبور ويضعون عندهم الصناديق تلقى فيها النذور وتقام عليها الستور وتقام لها الحفلات ويطاف بها ويذبح لها في المناسبات، هذا هو الشرك الذي كانت تفعله قريش وقوم نوح وقوم عاد وقوم هو قوم عاد وقوم ثمود وغيرهم. فاحذر يا عبد الله أن تبقى على هذا الموروث الذي قد يكون عليه بعض الآباء والأجداد، عليك أن تعلق جميع أمورك بالله. أما من قال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنا في حماك يا فلان أو نظرة يا فلان أو مدد يا فلانة، فهذا والله مشرك، والله مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، لأنه لم يدخل في الإسلام بعد، يعني الذي يدعو أصحاب القبر لم يدخل في الإسلام بعد، كمن يدعو اللات والعزى ومناة وهبل. لا فرق بين أن تدعو نبيا أو وليا أو شيخا أو تدعو حجرا أو شجرا، لأن الكل مخلوق لا يدعى من دون الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الطواف يا عبد الله صفته أن تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، فإن تيسر لك تقبيله فافعل فإن ذلك سنة، تقبيل مرة واحدة لا تمرغ خدك فيه، قبله مرة واحدة ثم انصرف، ولا تطل المكس وتعطل إخوانك المسلمين وتؤذيهم. إن تيسر لك التقبيل مرة واحدة تقبله مرة واحدة ثم انصرف، إن لم يتيسر استلمه بيدك وقبل يدك، إن لم يتيسر استلمه بعصا أو شيء في يدك وقبل ذلك، إن لم يتيسر أشر إليه قائلا الله أكبر وامضي في طوافك. يسن لك أيضا استلام الركن اليماني وهو الركن الجنوبي الغربي، تستلمه مرة واحدة فقط ولا تقبله ولا تقبل يدك ولا تستلم أي شيء آخر غير هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود الذي يلي باب الكعبة. وامضي في طوافك ولا تعطل حركة السير في الطواف. في الطواف يا عبد الله يسن لك أن تدعو الله بما يفتح عليك، وسن لك بين الركنين أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك تسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ونسمع كل عام أناسا يطوفون بالبيت ويهتفون بالمخلوقين يا فلان يا فلان يا فلان، والله ما حجوا وما طافوا وما سعوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه، لا تتبع هؤلاء وهم يتجمعون ويهتفون بالأشخاص يا فلان يا فلان يا فلان فتقلدهم فتقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فانتبه يا عبد الله، لا تخصص لكل شوط دعاء معينا فإن ذلك بدعة من البدع، وإن وجدته في بعض الكتب التي يبيعها بعض التجار. وإنما ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، حتى ولو تلوت شيئا من القرآن، تكبر تسبح تهلل تذكر الله عز وجل. ابتعد، لا تزاحم الناس، طف ولو من بعيد لكن في داخل المسجد، ولا تتوقف في طرق الناس عند كل باب وعند كل ركن، بل امضي في طوائفك لئلا تؤذي المسلمين. التكتل والتنظيم الذي قد يعرقل سير المسلمين هذا لا يجوز، رفع الصوت بالدعاء لا يجوز، فالله يسمعك، ادعو بينك وبين نفسك، الله يسمع السر وأخفى. والدعاء الجماعي أو الدعاء في الكتيبات هذا لا يجوز أبدا. إذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر صليت في أي مكان من المسجد الحرام. تفضل. نعم.
يقول أين الركن اليماني؟
الركن اليماني هو الركن الجنوبي الغربي
الذي قبل الحجر
الأسود. الذي قبل الحجر الأسود.
نعم. صلى الله عليه.
فضل.
شيخنا لعله شيخ
نعم.
لعله كان له أن يذكر حديث ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لما كان معاوية رضي الله عنه في الصحيح يستلم كل الأركان.
نعم.
فقال له ابن عباس لا.
نعم الشيخ ذكره. إيه
ذكره.
إيه قرأناه، قرأته قبله يعني. لا أدري هو معاوية رضي الله عنه غيره، لكن
نعم معاوية
مع عبد الله بن عمر ولا لا
مع ابن عباس.
مع ابن عباس. فيعني لما كان يستلم أحد الصحابة كل ركن حذره ابن عباس وقال هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال إذن
لقد كان
لكم في رسول الله سنة حسنة.
نعم. قال ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة.
نعم.
فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأذور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ينبغي المسلم أن يحفظ الأذكار الجامعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ولغيره. نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
الحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. قال وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا أصل له وهو من الأمور المحدثة
بل هو بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف. قال وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع فقط كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. قال فهذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف. الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو من شيوخ الشيخين وإسناده على شرطهما.
يعني استلام الحجر يعني السنة أن يكون في الطواف هذا أمر ظاهر والأولى أن يكون عند آخر الطواف بعد صلاة الركعتين ولو استلم في غير ذلك فلا حرج إن شاء الله لثبوت الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع. قال والاطباع أن يجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفي على الكتف الأيسر وذلك في جميع الأشواط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث عن ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة وفي أحوال الإحرام الأخرى لا يكون الرداء على الكتف وفي أحوال الإحرام الأخرى إلا ما يكون الرداء على الكتفين. قال ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا في عمرة القضاء. الحديث عند الشيخين ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة. الحديث عند الشيخين أيضا. وفي حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. قال وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهلتهم حمى يثرب. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طواف في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار. الحديث عند الشيخين. قال وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحديث عند الشيخين أيضا. قال ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديث ذي بن عمر وجابر المتقدمين. قال وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل إنما كنا راعين المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ثالث عشر إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس فإن كان غالب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. رابع عشر يستحب للطائف إذا فرغ بالطوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا.
هذه بقية مسائل في الطواف. ومن سننه الاطباع في طوافي العمرة والقدوم فقط، والاطباع أن يضع طرفي الرداء على عاتقه ويدخل وسطهما تحت إبطه الأيمن، يعني هكذا، هذا هو الاطباع الذي ينظر، يمكن ينظر هكذا، هكذا الاطباع بهذا الشكل، يخرج الإبط الأيمن ويضع الرداءين على المنكب الأيسر. هذا متى يكون؟ يكون عند طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، ولا يكون في بقية الأطوفة، في بقية أحوال الإحرام يكون يضع الرداء على كتفي منكبيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الرمل، وهو سنة أيضا في الثلاثة الأشواط الأولى عند طواف القدوم وعند طواف العمرة أيضا، ولا يسن في غيرهما، وهو خاص بالرجال دون النساء. أيضا من أحكام الطواف المتبقية صلاة ركعتين، وقد بينا ذلك، إن تيسر خلف المقام وإلا ففي أي مكان آخر. أيضا من أحكام الطواف المتبقية الثالث
الرمل،
لا بعد الرمل، الذي بعد الرمل ذكر الشيخ مسألة، ذكر مسألة بعد الرمل،
شك في
أي نعم، يعني لو شك في عدد الأطوفة أهي مثلا خمسة أو ستة، يعتبرها خمسة، إلا إذا ترجح أنها ستة فيعمل بغلبة الظن، وإن ترجح أنها خمسة عمل بغلبة الظن، إن شك بنى على الأقل وزاد ما تبقى. هذا ما يتعلق ببعض بقية أحكام الطواف.
نعم. الصلاة أثناء
نعم.
الطواف
الإيش؟
الاطباع يبدأ
200. الاطباع فقط وقت الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة مع الطواف. إذا أردت أن تبدأ الطواف، إذا أردت أن تبدأ طواف العمرة أو طواف القدوم تطبع. هي نعم،
يعني مع بداية الطواف،
مع بدايته،
نعم.
مع بداية الطواف، مع من البداية، من عند الحجر الأسود.
بقي أحسن الله إليك.
نعم.
إذا حضرت الصلاة وكذا،
إذا حضرت الصلاة وأنت تطوف فإنك تكمل، فإنك تصلي ثم تبدأ من حيث انتهيت، لأن الصلاة لا تقطع الطواف، لكن لو انتقض وضوءك تستأنف الطواف من جديد. نعم.
قال: الشرب من ماء زمزم. قال: يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. قال: والقصة فيه عند البخاري رحمه الله. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند أحمد إسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم. قال: وورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وفيه: إنها مباركة وما يدريك إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. إنها شفاء سقم، نعم، طعام طعم وشفاء سقم. قال: ورد في فضل أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. قال: انظر إرواء الغليل للألباني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ماء زمزم سيد المياه وإسرافها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. قال: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه الشفاء. وقد روى الترمذي رحمه الله في جامع بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
ماء زمزم هذا الماء المبارك العظيم الذي لا ينضب بإذن الله، وقبل أن نذكركم بما لخصه شيخنا حفظه الله أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى: ما تنشره بعض الصحف في بعض البلاد عن ماء زمزم وأن فيه ما فيه، هذا دجل وأنه ملوث، هذا كله دجل وسفة من أصحاب تلك البلاد وأصحاب تلك الصحف، ولا أدري ماذا يقصدون وهم في بلد المسلمين بمثل هذه النشرات. وثانيا: ما يدعى أنه يخلط أيضا غير صحيح، حتى الذي عندنا هنا في المسجد لا يخلط بشيء أبدا، إنما هو صافي مصفا من زمزم. فانتبهوا، هذه الشائعات لا يلتفت إليها، وماء زمزم باق إلى يوم القيامة. وقد أثبت الأطباء ونحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يثبتوا، ومع هذا قد أثبتوا فيستأنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو تميم الداري بقصة الدجال استأنس بخبره، وطمأن الصحابة أكثر من باب زيادة الإيمان بالشيء. وقد أثبت الأطباء المحققون حتى من غير المسلمين سلامة ماء زمزم من جميع الشوائب، فلا نلتفت إلى هذا النعيق. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه بقدر ما تكره ماء زمزم، فهذا دليل على ضعف ماذا؟
إيمان.
دليل على ضعف الإيمان. فانتبه، لا تصدق مثل هذه الشائعات. وقد سمعتم الأحاديث الواردة في فضله: ماء زمزم لما شرب له، إنه طعام طعم وشفاء سقم، وأبو ذر اقتصر عليه وحده 30 يوما يقول: حتى تكسرت عكن بطني، يعني حتى صار طبقات بطنه من كثرة الشحوم، وهو لم يذق غير ماذا؟ غير زمزم. وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى، فلا تلتفتوا إلى ما يقال حول ذلك من الأقاويل المغرضة ومن الصحف المغرضة في بعض البلاد. وقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم ما شرب له، وثبت نقله عن الصحابة أنهم كانوا ينقلونه ويستشفون به ونحو ذلك. نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. بقي حديث ورد في فضل زمزم.
نعم.
والمعلومية الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة مطبوعة قديما.
نعم.
وهي كلها في زمزم، زمزم وما ورد فيه. وحسن حديث قوله صلى الله عليه وسلم: تضلعوا من زمزم فإن المنافقين لا يتضلعون من زمزم.
نعم. هذا حديث مهم جدا، وقد حسنه عدد من أهل العلم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: تضلعوا من زمزم فإن المنافقين لا يتضلعون منه. وهذا دليل على أن عدم الرغبة فيه من علامات ضعف الإيمان. المنافق لا يتضلعون منه لأنهم يكرهونه، ومعنى التضلع هو الشرب الكثير. التضلع أن تشرب حتى ترتفع أضلاعك، أن تشرب من زمزم حتى ترتفع أضلاعك، هذا معنى التضلع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضلع ويحث على التضلع. أعد لفظ الحديث.
تضلعوا من زمزم
تضلعوا من زمزم
نعم فإن المنافقين,
فإن المنافقين لا يتضلعون من زمزم نعم.
صلى الله عليكم. قال السعي بين الصفا والمروة.
كم صفحة السعي؟
السعي نعم
ونحن في الصفحة
هذه 113
نقرأ السعي نأخذ السعي ونقف نعم. بعده الوقوف
نعم
نعم
بعده الحلق والتقصير
الحلق والتقصير نعم
نعم. قال السعي بين الصفا والمروة
يقرأه كاملا
نعم. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة والأولى الموالاة بين الطواف والسعي والأولى الموالاة بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. ثانيا السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي أربعة والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي ثلاثة وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال نبدأ بما بدأ الله به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. قال والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة تقدم الصفا على المروة فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. قال وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطل واد ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. قال وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن بما بل يذكر الساعي ربه ويدعوه بما تيسر ويقرأ القرآن. قال وقد تقدم ذلك في الطواف تقدم مثل ذلك في الطواف. ثالثا لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك وقد قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. رابعا أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل رحمها الله وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك سعي الناس بينهما. خامسا السعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة وهو ركن فيهما كما تقدم ولا يؤتى به تطوعا ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. أما الطواف فيتطوع به كما تقدم. وأما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به حليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. قال ونقل الحافظ رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إلا السعي مستحب لا حجة لمن قال إلا السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا لأنه راجع
لا
إلى
حجة لا حجة
لا. قال وذكر الحافظ رحمه الله عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إلا السعي مستحب بقوله تعالى ومن تطوع خيرا قال لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن لا تطوع بالسعي لغير الحج والمعتبر غير مشروع والله أعلم. قال وقال النووي في شرح مسلم في شرح حديث جابر باب عند قوله باب بيان أن السعي لا يكرر وقوله لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قال أي طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة ويكره لأنه بدعة
نعم.
كان في قصور عبارة يكره لأنه بدعة
لا يكره تكراره
يقرأ.
لا لأنه يعود على الضمير على ما قبله هنا
أي ما نقول يحرم لأنه بدعة
والله يعني هو الحرمة أقرب نعم.
قال ويكره تكراره لأنه بدعة وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير عند ذكر هذه الآية فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
هذه أحكام السعي وقد لخصها الشيخ بطريقة لا تعليق عليها وخلاصة ذلك أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وأنه يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة وأنه يقال عند الصفا في البداية في أول شوط فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأنه يسن له الوقوف في الستة الأشواط الأولى يعني في الشوط السابع لا يقف وإنما ينصرف قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده يكرر ذلك ثلاثا ويدعو في أطواف في أشواط السعي بما شاء من خيري الدنيا والآخرة من الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وليس لكل شوط دعاء مخصوص كما يزعم البعض وإن البداية هي بالصفا والانتهاء بالمروة وكذلك يعني لا تشترط الطهارة في السعي كما تشترط في الطواف كذلك تسن الموالاة بين السعي والطواف وبالنسبة لسعي العمرة لا يقدم على العمرة بحال على الطواف بحال سعي العمرة وحبذا لو الشيخ نبه هنا على هذا لا يقدم لعله نبه فيما بعد لا يقدم على العمرة بحال أما سعي الحج فيجوز تقديمه إما بعد طواف القدوم ويجوز تقديمه على الطواف الإفاضة إذا كان متواليين على الصحيح لما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من قوله سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج نعم الحلق والتقصير
لا الحلق والتقصير قصير
نأخذه
نعم.
حتى نقف على
نعم.
الحج
اليوم الثامن
نعم.
قال الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة وقد تقدم ذلك مع ذكر أدلة في واجبات الحج والعمرة قال والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل كذلك وإن كان تحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وإلا النبي صلى الله عليه وسلم
إلا النبي كما قلت
النبي نعم. قال وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة. الحديث متفق عليه. قال ولما في إزالة الشعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. ثالثا الحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الألملة أي بقدر طرف الإصبع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. رابعا يجوز
انتهى هنا مسألة الحلق والتقصير. لخصها شيخنا حفظه الله وخلاصة ما فيها أن الحلق والتقصير واجبان أحدهما واجب من واجبات الحج والعمرة سواء كان حلقا أو تقصيرا. والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة 3 وللمقصرين 1 فينبغي لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم وليس وينبغي أن يكون بعد الطواف والسعي بالنسبة للعمرة وبعد رمي الجمرة أو بعد النحر الهدي بالنسبة ليوم النحر. ويسن الحلق أفضل كما قلنا. ولا يكفي في التقصير والحلق أخذ شعيرات من هنا ومن هنا كما يفعل البعض من الناس وإنما لا بد أن يعمم جميع الرأس سواء بالتقصير أو الحلق وهو واجب فأزله كله لله عز وجل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.